الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله. ولو يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين، بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي أحاط بهم. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله، ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 5 مرات، ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا، أي ألا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب وأجر. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث: الآمر كل من يسمع نداء أن يجيب، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيحفظ حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي، أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعت: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي، قال: ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم، لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته، ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين، يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزاي ترمى عادة في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها، أي صلاة العشاء. إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة، ألا وهو: لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال: لقد هممت، لكنه ما فعل. ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفعل. فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام. القسم الأول الخاطرة، خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا. فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من باب الإنسان صار هما، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل. ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل، ليس بعده إلا الفعل. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم. لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ. الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. يكون أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين. ولذلك كان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة وهي الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت لمن فيها، لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحلقة. إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي. وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا، إلا أن يكون نائما، وأن يكون نومه أيضا مشروعا، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. الشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة. ولا أقول آسفا، لا أقول إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض أشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك. جاء في الحديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلين فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث: عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع، وإما أن يقال، وهذا لابد منه إن لم يقل الأول، إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذا قالوا عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه في اليهود والنصارى، فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم طبقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما يلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجلد بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في قبيص يسمى بالخبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خبيصتي هذه وأتوني بألبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أخضر أبلى أجراء أسود إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم ثوب ساذج فإنها، أي الخميصة، كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخائف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كذف إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله بكليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيره من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي. أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك فأرجو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا. وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول، وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس. أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل إلى هنا يا أستاذ، تفضل لابد نستفيد منك، تفضل. لو وجد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فقليل منهم من يحققها عمليا. إن هذه الشهادة تعني باختصار لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا موضوع واسع واسع جدا. لابد أن بعض أخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة، وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه، وفي قراءته وفي علمه، فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة. أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آنفا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ولذلك فهنا توحيدان إذا صح التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أنا فقط. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله، كما لا يجوز له بذاهة أن يتخذ له معبودا غير الله. لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من أركان الخمسة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه حقيقة تتلخص تعيد الكلام ليرسخ في الأذهان، هو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره. هنا قد يرى السؤال: فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول الأئمة الأربعة فإن من فضل الله تبارك وتعالى.
هنا انتصف الشريف.
أن يكون معناها نافلة في الأذهان، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين: عالم وغير عالم، وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، واجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا هذا العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يدعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة نلمسها الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا أي كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء. والتفسير جاء على نوعين، أحدهما لما قيل له من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس أو العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لا نذهب بكم بعيدا، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة وله مؤخرة. في بلاد أخرى وهي الأكثر لا بد لها من مؤخرة، والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا هو أذان بلال وأذان عمر ابن أم مكتوم وأذان أبي محذور المكي. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه لا يقدمون شيئا ولا يعقبون على الأذان بشيء آخر. هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد ينافي التوحيد، لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يكسب فضيلتين اثنتين، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة مما سوى من المساجد مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيؤمهم يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلاة الخمس تختلف من الجبل إلى الحضرة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية مخالفات جذرية. فناس مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لعباد أو سهول أو ديان. هذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه إذا صح التعبير، هذا بلا شك بدعة لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدأ للذين ابتدعوا هذه البدعة في هذا البلد وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة، والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وتمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع، وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا، لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله. أولا يا أخي ما يجوز تشييد البنيان ورفعه، تشييد البنيان ورفعه. ثانيا ينبغي ما استطعنا ألا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس. لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع إلى آخره، أشياء كثيرة كثيرة جدا. يعني كما جاء في الحديث الله أكبر عريش عريش موسى، عريش عريش موسى، فقط ليظل الناس يحفظهم من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه ستائر، هنا خضراء وهناك صفراء، هذا الذي فر منه عمر الخطاب قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفح. يجب أن يكون كل شيء في المسجد هذا سادة، يعني سادة تقولوا إيش بتقولوا سادة، هو سادة، فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر، كما سمعت من بعض الأحاديث التي ذكرناها منها حديث مثلا الخميصة وحديث قرني كرش إسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس في الحبشة، من هنا قال عمر لا تحمر ولا تصفر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر، لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي اتخاذ وسائل توقيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروع تحقق هدفا شرعيا، كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أنبى صوتا، ولا أريد أيضا أن أقول في هذا المجال، الذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة، فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان محلية وإلى بعد أيضا ولو لمحلة أخرى، لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا وتتداخل أصوات بعضها مع بعض وتحاروا لمن تجوز هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أكمادها في العصر الحاضر لعدم وجود مثل شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذا عدها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي بالنص فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا الخبر كفاية. تفضل.
ما شرح معنى لا إله إلا الله؟ لم يتطور منهم الى كلمة الوجود. لما الان تبني الناجح تكتب من الناجح عبدت فينا ومواضعك ولا ترى من جلاله فليس الموجود الان فكلمة الوجود هذه هي الاجانب الوجود الان هو ان وضع مجال الله وابن القيم والقدس وشرع الدين والعلم السنه الذي عرفوا
البيان واقع بارك الله فيك. ألست تفرق كما يترشح من كلامك ولو كنت تدندن على خلاف ذلك؟ ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرق. طيب أسبر للتكلمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا. كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا. أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا. فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في بابك ودفعك انتباهك بالمعنى أن قيدته بلفظ الآن. هذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك فلا إشكال في الموضوع. فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟
وفي التجريد لعي القارئ
أرجو أن ترفع صوتك كان يسمع.
قيس الوجود موجود في كتاب الاستثناء في أحكام الاستثناء في القراءي تعرض للسهاب في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق الوجود. وكذلك قال علي القارئ في رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد
ما شاء الله.
الله أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك. لو سمحت يا الله بارك. أنا أسأل يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما سبب اعتراضك عليه؟ ما سبب؟
لا مو اعتراض، أنا ما بسألك.
الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، وحتى ولو لم يكن موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله.
أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، ما قبل ذلك. هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجدون على معالجة بعض المسائل الشكلية وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية، وقد يتسفلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. لا أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من أجله، يتظاهرون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعموا، وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق، الحاكمية لله وحده. ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بحرب الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد، ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك وبينهم، من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الراعي حاكم في أهل بيته، فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة. ثم قد يكون له دولة أكبر، قد يكون مثلا صاحب دائرة، قد يكون معلم مدرسة، قد يكون مدير مدرسة، فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام، ثم محاربة بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل. والعمل يبدأ من نقطة الصفر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأهرام أو الجبل أو بنيان الشيخ. هم يختلفون عنا، نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالأركان الخمسة، بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونمشي مشية وإيدة بطيئة ولو كمشية السلحفات، ولكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله، ثم لا شيء من الحكم في أحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت له يصلي كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي، حجة ما يستطيع أن يحج، يقول لك في المسألة ثلاث أقوال، حج إخراج وحج تمتع وحج قران ونحو ذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحضر جوابا. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني. مثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود، ذلك لأننا لا نصيح صياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول فهذا هو الحق ما بي خفاه فدعني عن بنيات الطريق. فهم سلكوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه.
وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى الراحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر، من هذه الجلسة المباركة الطيبة، وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
ما يعني على كل حال، إذا كان الإخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه، هو شيخنا، شيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، عالم السنة وعلمها في هذا الزمان.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين، بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات، ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا أي ألا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب وأجر. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الآمر كل من يسمع نداء أن يجيب، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيحفظ حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعت: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي، قال: ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم، لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته، ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين، يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزايا تؤمى عادة في الأرض لا قيمة لها لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها أي صلاة العشاء. إلى هنا ينتهي هذا الحديث وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة، ألا وهو لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحلق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال لقد هممت لكنه ما فعل. ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم لا يعني الفعل وإنما هو من مقدمات الفعل. فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام. القسم الأول الخاطرة، خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا. فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من باب الإنسان صار هما، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل. ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم. لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ. الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. يكون أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين. ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة وهي الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت لمن فيها، لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحلقة. إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي. وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا، إلا أن يكون نائما، وأن يكون نومه أيضا مشروعا، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة. ولا أقول آسفا، لا أقول إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض أشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله والأمر ليس كذلك. جاء في الحديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلين فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر لابن عباس في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع. وإما أن يقال، وهذا لابد منه إن لم يقال الأول، إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذا قال عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه في اليهود والنصارى. فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم طبقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما يلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجلد بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في قبيص يسمى بالخبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خبيصتي هذه وأتوني بألبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أخضر أبلى أجرى أسود إلى آخره. قال خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجاغية أبي جهل ثوب ساذج. فإنها أي الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كذف إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله كليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيره من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي. أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك فأرجو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا. وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول، وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس. أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل إلى هنا يا أستاذ، تفضل لابد نستفيد منك، تفضل. لو وجد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فقليل منهم من يحققها عمليا. إن هذه الشهادة تعني باختصار لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا موضوع واسع واسع جدا. لابد أن بعض إخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة، وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي علمه، فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة. أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آنفا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ولذلك فهنا توحيدان إذا صح التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أنا فقط. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله، فما لا يجوز له فضاحة أن يتخذ له معبودا غير الله. لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من أركان الخمسة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه حقيقة تتلخص بعيد الكلام ليرسخ في الأذهان، هو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره. هنا قد يلشوا، فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول الأئمة الأربعة فإن من فضل الله تبارك وتعالى.
هنا انتصف الشريط.
أن يكون معناها نافلة في الأذهان، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، واجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من نار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا أهل العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يدعو عند الحاجة وعند المؤمنات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك. فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أن المسوى الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا أي كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء، والتفسير جاء على نوعين. أحدهما لما قيل له: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس أو العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لا نذهب بكم بعيدا، عندكم الآن الأذان. فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة وله مؤخرة. في بلاد أخرى وهي الأكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا هو أذان بلال، وأذان عمر ابن أم مكتوم، وأذان أبي محذور المكي. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه، لا يقدمون شيئا ولا يعقبون على الأذان بشيء آخر. هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا، لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد ينافي التوحيد، لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكسب فضيلتين اثنتين: فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة مما سوى من المساجد، مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيأمهم، يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة، فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلاة الخمس تختلف من الجبل إلى الحضرة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية، مخالفات جذرية. فناس مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لعباد أو سهول أو ديان واقع. هذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه إذا صح التعبير. هذا بلا شك بدعة لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدا للذين ابتدعوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة، والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات بل هي بالألوف المؤلفة، تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع، وبهذا قدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
أنا أقول لك أن هذا من السنة، أما هي السنة حتى تتجنب أي مخالفة في هذه الحالة.
هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا، لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله. أولا يا أخي، ما يجوز تشييد البنيان ورفعه، تشييد البنيان ورفعه. ثانيا، ينبغي ما استطعنا ألا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس. لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع إلى آخره؟ أشياء كثيرة كثيرة جدا. يعني كما جاء في الحديث الله أكبر، عريش عريش موسى، عريش عريش موسى، فقط ليظل الناس يحفظه من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه، قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية، وهي بلا شك السنة النبوية، أن أقول هذه الستائر هنا خضراء وهناك صفراء. هذا الذي فر منه عمر الخطاب، قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفح. يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج ساذج، يعني ساذج تقولوا إيش بتقولوا ساذج، هو سادة. فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر، كما سمعت من بعض الأحاديث التي ذكرناها، منها حديث مثلا الخميصة وحديث قرني كبش إسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس في الحبشة. من هنا قال عمر: لا تحمر ولا تصفر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر. لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي اتخاذ وسائل توقيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة، فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروع تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أنبى صوتا، ولا أريد أيضا أن أقول في هذا المجال، الذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى بعد أيضا ولو لمحل أخرى، لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا، وتتداخل أصوات بعضها مع بعض وتحاروا لمن تجوز هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود مثل شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذا عدها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن توجد لميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي بالنفس فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. تفضل. تفرق كما يترشح من كلامك، ولو كنت تدندن على خلاف ذلك ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرق. طيب أسبر للتكلمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا، فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في بابك ودفعك انتباهك بالمعنى أن قيدته بلفظ الآن، هذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك فلا إشكال في الموضوع. فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟
وفي التجريد للقارئ
أرجو أن ترفع صوتك كان يسمع.
لقيت الوجود موجود في كتاب الاستثناء في أحكام الاستثناء في القرائي تعرض للسهاب في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق الوجود، وكذلك قال علي القاري في رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد.
ما شاء الله.
أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك.
الله
لو سمحت يا الله بارك. أنا أسأل يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما سبب اعتراضك يعني؟ ما سبب؟
لا مو اعتراض أنا ما بسألك.
الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، وحتى ولو لم يكن موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا.
وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله.
أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود فما قبل ذلك.
إذا لا يقارب
الأنذار كلمة الجمود. أيوة هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجدون على معالجة بعض المسائل الشكلية وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية وقد يتسفلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من أجله يتظاهرون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعموا وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق الحاكمية لله وحده ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بحرمة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك وبينهم من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الراعي حاكم في أهل بيته فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة. ثم قد يكون له دولة أكبر قد يكون مثلا صاحب دائرة قد يكون معلم مدرسة قد يكون مدير مدرسة فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل والعمل يبدأ من نقطة الصفر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأهرام أو الجبل أو بنيان الشيخ. فهم يختلفون عنا نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالأركان الخمسة بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ونمشي مشية وإيدة بطيئة ولو كمشية السلفات ولكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت له يصلي كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي حجة ما يستطيع أن يحج يقول لك في المسألة ثلاث أقوال حج إفراج وحج تمتع وحج قران ونحو ذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحضر جوابا. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني. فمثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود، ذلك لأننا لا نصيح صياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول فهذا هو الحق ما لي خفاه فدعني عن بنيات الطريق. فهم سلكوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه.
وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى الراحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة، وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
ما يعني على كل حال إذا كان الإخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه، وشيخنا شيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالم السنة وعلمها في هذا الزمان.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.